بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وغفر له: كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر؟
طبعا إخواننا، الله تبارك وتعالى موجود، ووجوده واجب، والله عز وجل أقام الأدلة على وجوده في الكون، فكل ما في الكون يدل على الله تبارك وتعالى. ولكن الإنسان أحيانا قد يحجب هو الإنسان عن الله عز وجل، فالحجاب علينا لا على الله عز وجل. فأنت عندما تتعلق بالأسباب وتظن أن الأسباب فاعلة ومؤثرة، هذا حجاب عن الله. عندما تنظر إلى الكون وتنسى المكون، تحجب بالكون عن الله عز وجل. يا ترى هل الحجاب على الله أم على العبد؟ لا، على العبد. لكن يا ترى هذا الشيء الذي حجبك ما سببه؟ هو الوهم الذي عندك. يعني أنا الآن توهمت أن الأسباب فاعلة فتعلقت بها، فحجبت بهذا الوهم عن الله. أنا نظرت إلى الكون فأعجبني إتقانه، فحجبت بهذا الكون عن الله. لماذا؟ لأنني ظننته يعني شيئا عظيما، بينما هو مخلوق لله تبارك وتعالى. وهكذا الأمر دائما أيها الإخوة. الكون لا يجوز أن يحجبك عن الله تبارك وتعالى، لأن هذا الكون إنما ظهر بالله. يعني الله هو الذي خلقه، الله هو الذي صنعه، الله هو الذي دبره، الله هو الذي يكلأه، الله هو الذي يمده دائما. فكيف يكون هذا الكون المفتقر إلى الله عز وجل حجابا بينك وبين الله تبارك وتعالى؟
هذا كقوله فيما تقدم: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر في كل شيء؟ يعني أنه سبحانه في كل شيء ظاهر.
كيف يعني؟ يعني كل شيء يدل على الله عز وجل. الله وجوده في الكون ظاهر، بمعنى أن كل شيء يدل على الله. قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
لأن به تعالى قام كل شيء.
نعم.
فأهل البصائر يشاهدون أنه في كل موجود حاضر، فكيف يكون ما هو ظاهر فيه حجابا له حتى يستدل به عليه؟ ما ذاك إلا من عمل بصيرة وعدم الوصول بأنوار معرفته إليه. ثم قال رضي الله عنه: لا تيأس من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور.
يا سلام، وهذا المعنى أيها الإخوة دقيق جدا. نحن أيها الإخوة عندما نسأل أنفسنا ما هو واجبنا نحو ربنا، واجبنا أن نكون عبيدا. طب كيف نكون عبيدا؟ بأن نلتزم الأحكام التي كلفنا الله بها، وأن نتقيد بالشرع الذي أنزله إلينا، وأن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمورنا، وأن نتحلى بالأدب مع الله في أحوالنا كلها. هذا هو الواجب علينا. طيب، ثم بعد ذلك الله عز وجل يرزقنا بفضله وكرمه نفحات وتجليات وإكرامات وخيرات من عظيم فضله، تكون لنا سببا لمزيد من الإقبال عليه، وتكون لنا عونا في الطريق إلى الله، وتكون لنا دافعا إلى تحقيق كثير من الخيرات من خلال هذه النفحات. صليت قيام الليل، حصل لك في الصلاة نفحة، تجليات، بكاء وأذكار وكذا، فعلا عاش الإنسان ساعة من أطيب ساعات العمر. طيب ربما كنت في رمضان وربما كنت في الحج وربما جلست في مجلس فعشت فيه في حال طيب، هذه أرزاق ونفحات وتجليات، ونسأل الله أن يزيدها في حياتنا وألا يقطعها عنا بذنوبنا. لكن لو أن الإنسان عمل صالحا ولم يجد هذه النفحات، يعني صلى قيام الليل فكان قيام الليل عليه ثقيلا جدا وكاد أن يتركه، لنعاس برد وربما يعني ثقل في القيام، ومع ذلك صلى قيام الليل، ماذا نقول له؟ هذه الصلاة التي صليتها مع هذه المجاهدة لم تجد فيها نفحات ولم تجد فيها حضورا، بل ربما كانت ثقيلة عليه حتى راودت نفسك بالترك، ومع ذلك نحن نقول هذا العمل معناه مو منيح؟ لا، هذا العمل أيها الإخوة ربما كان عظيما عند الله عز وجل مع أنك لم تجد فيه حظ نفسك. العبادة التي تتذوق فيها النفحات والتجليات ربما كانت لذة لك وسرورا لك وكانت نشاطا لك، فلذلك يقل عليك التكليف في هذه الطاعة. أما الطاعة التي لا تجد فيها نفحات ولا تجليات ولا حضور ومع ذلك تداوم عليها بالمجاهدة، فهذا شيء شاق على النفس، لذلك ربما كان هذا العمل أقرب إلى القبول من الله سبحانه وتعالى من عمل وجدت فيه هذا الحضور وهذه النفحات. طيب ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد من ذلك أن نداوم على العمل الصالح سواء حصلت النفحات أو لا. يعني أنا أصلي قيام الليل سواء حصلت نفحات أو لا، أنا أذهب إلى الحج فأحافظ على الأحكام والآداب، وهذا شيء مهم أيها الإخوة. بعض الناس يعتني بالنفحات والتجليات وما شابه ذلك، وربما يتراخى بالأحكام ويقصر في الآداب ويظن أن النفحات هي الأصل. لا، الأصل هو الأحكام والأصل هو الآداب، ثم هذه العطاءات الربانية محض فضل من الله عز وجل. يعني أنا واجبي أن أكون تقيا لله، عبدا لله، مستقيما على أمر الله، ثم بعد ذلك الله عز وجل أعطاني كرامة أو لا هذا لا يهم، الله عز وجل أعطاني كشوفات أو لا هذا لا يهم، أعطاني نفحات أو لا هذا أمر آخر، لكن الشيء المهم أن أكون عبدا لله تبارك وتعالى في ظاهري وباطني، ملتزما بالأحكام، متحليا بالآداب. نعم.
لا تيأس من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور، فربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلا.
الله.
أي إذا لم تجد العلامة على قبول العمل التي هي حضور قلبك فيه مع الله تعالى بأن تلاحظ أنك حاضر بين يديه، فلا تيأس من قبوله، فإنها علامة غير مضطردة.
بقول لك والله أنا يعني عم صلي لكن ما عم لاقي حضور في قلبي، عم بذكر ما عم لاقي حضور في قلبي، بقرأ القرآن ما في خشوع، بصلي قيام الليل مع الغفلة، نقول أولا هذا خلل، طبعا مرض، ويجب علينا أن نعالج هذه الأمراض، لكن لا نترك العمل لأن الله عز وجل ربما نظر إلينا فرأى فينا مجاهدة وثباتا على هذا الأمر والتصاقا بباب الله تبارك وتعالى مع كل هذه الأمراض التي نعانيها، فعندها ربنا عز وجل يتفضل علينا بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
لأنه ربما قبل من العمل ما لم تدرك ثمرته أي علامة قبوله عاجلا، وإنما الشرط في القبول الإخلاص أي قصد وجه الله بالعمل. وأما الحضور بالقلب واستلذاذه بالطاعة ووجدان حلاوتها فهي علامات لا شروط.
نعم، هي علامات على القبول وليست بشروط للقبول. العمل يقبل إذا كان موافقا للشرع، محققا لشرط الإخلاص مع التحلي بالأحكام وبالآداب.
وقال رضي الله عنه: لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته.
الله.
فليس المراد من السحابة الأمطار، إنما المراد منها وجود الأثمار.
انظروا أخواننا إلى هذا المثال الجميل. رأيت سحابة في السماء، هل هذا هو المطلوب؟ الجواب لا، المطلوب المطر. طيب إذا سحابة الآن لم تنزل مطران، لم نستفد منها. طيب قال وكذلك الواردات التي تأتي إليك، إن كان نفحات وإن كان واردات قلبية أو عقلية أو ما شابه ذلك، كل هذه الواردات لا تزكين هذه الواردات إلا إذا نظرت إلى ثمرتها فيك. يعني إنسان صار معه نفحة في مجلس، طيب بعدين ماذا فعلت بعد ذلك؟ لا شيء. إذن هذه النفحة جاءتك رزقا من الله لكنها لم تغير في حالك شيئا. لذلك أيها الإخوة، دائما المطلوب منا أن نغتنم هذه النفحات وهذه التجليات وهذه الواردات في تغيير أنفسنا. سمعت درسا مؤثرا، شيء جميل، لكن بعد ذلك ماذا فعلت به؟ هل عملت به؟ سمعت خطبة قوية، شيء عظيم، لكن ماذا فعلت بها بعد ذلك؟ هل عملت بها أو لا؟ قرأت القرآن فتأثرت به، وربما خشعت وبكيت وكذا، لكن بعد ذلك ماذا فعلت؟ إذن دائما أيها الإخوة، نريد الثمرة من هذه النفحات وهذه التجليات وهذه الواردات، أن تظهر استقامة بيننا وبين الله وبيننا وبين خلق الله، وأن تظهر أدبا بيننا وبين الله وبيننا وبين خلق الله تعالى. أما إنسان جلس في مجلس صار دعاء وصار بكاء وصار تأثر وصار نفحات، ثم انتهى المجلس فعاد إلى ما كان عليه ربما في المعاصي، ماذا نقول له؟ طيب ما هو الأثر الذي استفدته من هذا الوارد ومن هذه النفحات؟
هذا رجوع منه للكلام على الوارد، يعني إذا ورد عليك أيها المريد وارد فلا تزكينه، أي لا تمدحنه ولا تفرح به حتى تعرف ثمرته وتتحقق بها، وهي تأثر القلب به وتبدل صفاته المذمومة بصفات محمودة، فتنشط الجوارح للأعمال وتقوم بخدمة ذي العزة والجلال.
لذلك دائما يا أيها الإخوة، لا ينبغي أن نخدع أنفسنا بهذه الواردات، بل يجب علينا أن نحمد الله عليها وأن نغتنمها في إصلاح أنفسنا. ومر معنا في كلام ابن عطاء الله أن الإنسان ربما ينقطع بالأنوار وبالنفحات وبالتجليات وبالكشوفات وبالكرامات كما ينقطع بكثائف الآثار وظواهر هذا الكون. يعني الإنسان قد يحجب بالمعصية، وهذا شيء معروف، قد يحجب بالمادة، قد يحجب بالتعلق بالكون، لكن كيف يحجب بالنفحات والتجليات والكرامات وما شابه ذلك؟ هذه نفحات عظيمة. قال عندما تصير لك مقصدا تقف عنده وتترك العمل إذا لم يتحقق لك هذا الشيء، فهذا انقطاع بالواردات عن الله عز وجل. فكلما جاءك وارد أو نفحة أو كرامة أو كشف أو شيء من التجليات أو النفحات، فخذ حظك منه وابق سائرا إلى الله عز وجل، ولا تقف عند شيء من ذلك. يعني بعض الناس إخواننا بيصير معه منام، شوف منامات حلوة وكذا، تراه دائما يقف عندها ويذكرها للناس ودائما يسعى إلى حصولها في حياته، وكذلك الكرامات. نقول له لا يا أخي، لا تعلق قلبك بهذه الأشياء، هذه أرزاق عظيمة من الله عز وجل يتفضل الله بها لتكون عونا لنا في الطريق، لا لنقف عندها في الطريق، لتكون عونا لنا في الطريق لا لنقف عندها في الطريق. يعني إنسان مسافر وجد استراحة، هذه الاستراحة لماذا؟ ليقف عندها دائما؟ لا، ليأخذ حظه منها وليتابع سيره. وكذلك الإنسان في سيره إلى الله، كل نفحة تأتي وكل خير يأتي نستعين به ونأخذ حظنا منه ونتابع طريقنا إلى الله ونعلم أن الله عز وجل هو مقصدنا وهو غايتنا، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.
فليس المراد من السحابة الأمطار، بل ما ينشأ عن المطر من وجود الأثمار. فكذلك الوارد إذا لم تحصل ثمرته تكون تزكيته نوعا من الاغترار، لأنه حينئذ يكون مدحه لحظ النفس فيه من العلم الذي لم يحصل به للقلب استبصار. ثم قال رضي الله عنه: لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأودعت أسرارها، فلك في الله غنى عن كل شيء وليس يغنيك عنه شيء.
ما شاء الله. وهذا المعنى أيها الإخوة يتمم المعنى الذي ذكرناه قبل قليل. فأنت الآن عندما تأتيك النفحات لا تطلب دوامها، لا تطلب استمرار هذه النفحات، لأن الطريق إلى الله مبناه على المجاهدة وليس على النفحات، مبناه على التزكية للنفس، مبناه على ترك الأخلاق المذمومة والتحلي بالأخلاق المحمودة، وذلك من خلال المجاهدة في ذلك. أما النفحات هذه أرزاق من الله عز وجل، لذلك قيام الليل نحرص عليه ونداوم عليه بغض النظر عن النفحات حصلت أو ما حصلت. القرآن الكريم نداوم على قراءته حصلت النفحات أو لم تحصل. الذكر نداوم عليه حصلت النفحات أو لم تحصل. مجالس العلم والذكر نداوم عليها حصلت النفحات أو لم تحصل، لأن هذه أشياء فيها الخير، والخير نداوم عليه، والعمل الصالح لا ننقطع عنه أبدا. لذلك أنت دائما تكون متعلقا بالله. فكما نقول لأهل الدنيا لا تنشغلوا بالدنيا عن الله، كذلك نقول للسالكين في طريق الله لا تنشغلوا بهذه الأشياء عن الله عز وجل، فغايتنا هو الله ومقصدنا إلى الله، ولا تقف في الطريق وابق سائرا إلى الله ليأتيك الأجل وأنت تسير إلى الله عز وجل.
أي لا تطلبن بقاء التجليات والأحوال التي وردت على قلبك بعد أن بسطت أنوارها فتكيف ظاهرك وباطنك بكيفيات العبودية وأودعته أسرارها استغناء عنها بالملك المعبود، كما قال بعض أهل الشهود: لكل شيء إذا فارقته عوض.
لكل شيء إذا فارقته عوض، المال في له عوض، الولد، المنصب، الصحة، كله له عوض. نعم.
وليس لله إن فارقت من عوض.
وليس لله إن فارقت من عوض. من الذي يعوضك عن الله؟ من فاته الله ماذا وجد؟ ومن وجد الله ماذا فقد؟
فإن الركون إلى الوارد قادح في إخلاص التوحيد، لأنه من الأغيار الشاملة للأنوار والمقامات والأحوال. فكن عبدا للعزيز الحميد، فإنه إنما أدخلك في الحال لتأخذ منها لا لتأخذ منك.
جميل. الأحوال التي يصاب بها الإنسان والنفحات التي يرزقها الإنسان وكل هذه الأشياء نأخذ منها ولا تأخذ منا، نأخذ منها عونا على طريقنا إلى الله، رزقا في سيرنا إلى الله، نفعا في قلوبنا وما شابه ذلك، لكن لا تأخذ منا، لا تستولي علينا، لا توقفنا في الطريق، لا تغلبنا الأحوال، وإنما نبقى في سير إلى الله عز وجل لا ننقطع عن السير أبدا.
لأنه وجهها إليك باسمه المبدئ فأبداها، حتى إذا أدت ما كان لك فيها أعادها باسمه المعيد وتوفاها. ثم علل ذلك بقوله: تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.